يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ولقد وقع بعض إخواننا السلفيين في هذه الأيام بمخالطة بعض المخالفين السلفيين على سبيل الصحبة وتوافق الطبع، فتجد أن هذا الأخ أقل ما يصاب به هو التبلد تجاه الأفكار المخالفة للعقيدة السلفية ويشمئز من ذكر القضايا المنهجية. فنريد منكم حفظكم الله تعالى ذكر كلمة تربوية سلفية تبين خطورة مخالطة هؤلاء، وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية لتبين خطورة ذلك، وذكر أمثلة من التاريخ تبين تحول بعض أهل السنة إلى البدعة بسبب مماشاة أهل الأهواء. بارك الله في عمركم وعلمكم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد، وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات. واجل السؤال الثاني، ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد نفسه خير وأراد نفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا، رضوان الله عليك. فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا في هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعلا. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء، وأنهم يتقصدون الشر ثم ويتقصدون لهم الفتن، لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة، ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم، لأنها كما يقال في المثل إذا عمت هانت. والمثل العام قطع ذنب الثالب وقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الصفات: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم، ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. من هنا يجب الحذر منه، غاية الحذر. وقد نبهنا الله في هذه الآية تلوناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتقصدون فتنة الناس بدينهم والانحراف به عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال، وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات. وهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم، ولهذا ترى يسلكون شتى المسالك يصدي أهل الحق ولا سيما الشباب عمن هدى الله الحق، فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم، فتجده لا يعلم قد لا يعرف كيف يتوضا، ولكن يزيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق والعجل، فتجده يزيد هذا عيادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية، وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتبعون المتشابهات. الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع، من علامة أهل الزيغ، أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتعلقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به بدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة، كما قال الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل البدع بدع في كل زمان مكان مهما كان نوع بدعتهم، ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تتصرف منها شيئا، فإن هذه مسالك يفتن ويزيغ، ويريد أن يفتن الناس ويزيغ مثل زيغهم وينحرفوا مثل انحرافه ويفتنوا مثل فتنته والعياذ بالله. فانتشر الآية بين حالهم، والرسول بين حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلفوا من تبوك حتى بعد توبته، وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها، بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك بما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، لأنهم متهمون في هذه الحالة، وقد يكونون متهمين بالنفاق. إحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين على الله فاحذروهم. ما قال احذرهم الظن، كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلموا عن النوايا، أنتم تتكلموا عن المقاصد، يا أخي إذا رأينا عندك شبه وضلالات فنتهم. الله حذر منك ورسول الله حذر منك، لما نحذر منك؟ وكيف نحسن لك الظن؟ وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إذا سوء ظنك وحذر رسول الله فيه. فالرسول ليش ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعظم الأعذار وبينوا وهم لسبب الأزمات وعظم الأعذار بينوا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. قال: ما هؤلاء قد صدقوا ولكنك أمر من الله عز وجل وحتى يقول الله فيهم ما أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمر الهجران إلى 40 يوم، وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم هجرهم من السماء برمتي، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي من زوجاتنا أخذنا عليهم حقوق على الخلق أبدا. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة مثل هذه المعاملة. فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنة. التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم وبداية في طريق الضلال والإنحراف. ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكوا النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الكفار وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه العراق العاقل سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو عبيد عابد زاهد ما شاء الله لكن مبتدع ضالي، والحجاج فاجر شفاف مدرك يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج الشفاف الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وكناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلو صوته ويحمر وجهه كأن منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وهي تدخل في قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء أتباع البدع مهما كانوا هذه البدع تتناولهم في هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا بعض المسلمين، ربنا آتنا حكما وأجرا. كثير منهم لا يقول الله، كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق والرضا بالباطل بل الدعوة إلى الباطل وتشويهها، كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسلوح الإسلام بل مسلوح السلفية، وهم أشد الناس حرفا على السلفية في أهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولا سابقهم ولاحقهم، كيف يحسن الظن ويرسن إلى أهله؟ إن كنت كتاب الله هو عليك، إن كنت سنة رسوله فهي حجة عليك، إن كنت أئمة الإسلام فبواسطهم معروفة ومدوناتهم وتآليفهم معروفة في مجافات أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم، ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة. فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان، ويرصد في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هذا موقف الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسب أصحابه، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نفيس. يعني الصحابة فوق القمم، هو قمم فوق القمم، يعني هم بعض الأنبياء مباشرة. ليش تسبهم؟ لماذا تسب أحدا منهم؟ أنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذات كلها، لو حولت من جبال الذات إلى جبال إلى ذهب وأنفقت هذا بالرمى بحلم، كيف تسب؟ الرسول يلعن من يسب أحد منهم. تجد هؤلاء الضالين لا يرغبون بأصحاب رسول الله. ويا ويلك إن اتخذت إماما من أئمة الضلال الشاكين الأنبياء والصحابة والصحابة والصحابة، يبغضونك ويحاربونك من أجل هذا الضعف لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند حق هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من أهل السنة، وهذا واقعهم وهذا حالهم. فأي احترام عندهم للسنة وقد أذين أصحاب رسول الله فلم يسلموا، ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج موازنة يسمون وجه منهج العدل والإنصاف. كيف تنصرون الصحابة؟ لماذا ما تنصبون موازنكم هذه أول شيء لنبينا الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج الخلفي إلا نصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنت صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين وأخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل. ومثل هذا مقدس عندكم، هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. فبلغ هذا الشأن وبلغ هذا المنزل بسبه إلى أصحاب محمد أم بسبه لموسى أم بطوله بالحلول أم بطوله بوحد الوجود أم بطوله بالاتفاق أم بطوله بالاتفاق. بلغ هذا المنزل الثاني عندكم لهذه الأشياء وكثير وكثير من المقادم. وما قال هذا؟ قال أنكم كلمة أصحاب الرسول في آخر الهامش بعيدين عن هذا. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم محاربكم، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله عز وجل مهما ادعيتم لأجله. وهذا الواقع يكذبكم ويكبركم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا سلا على أشرفة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليه. وإن الأمر والله للجد ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له. السنة الآن تحارب أهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الإنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة أن الخوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخفت وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والقضاء. ونسأل الله عز وجل يحذر الشباب السلف من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنى ويتخبط ثم يقرأ لأحضار الابتداء. وقد مرت سيارة من فجر تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركبوا الذي سبق بعض الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركبوا إلى الأحزاب أبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركبوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع ووقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثيرون وكثير جدا لا نذكر منهم قصة الرامي حسان كان من السنة، وحول امرأة من الخوارج فإذا تزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها على هذا المسجد أولا المسجد كما للسنة وقعت حبائل امرأة فأوقعت في البداية. هذا امرأة حسان صبحه الله، فجرت بدأته إلى قصر أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يهديها يهديها. فكثير من كثير من السلف يبغى ناصر عبد الرحمن بن عمر بن وائل كان ربي حطها ما دخل عبد الرحمن وما دخل ربي حطها بارك الله فيك، وكلهم كانت من السنه ثم وقعت الضلال، وأدى بذلك حضوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا حضوره إلى أن مدح هذا القاتل. نسأل الله العافية. قال يا رب بالتقييم ما أراد بها إلا ليبلغ من الأرض رضوانا. ونفتح من ضمن هذا البيت أبي أبدأ العودة على الدور الآن. أكرم بقوم بطول أصولهم لم يسبقوا دينهم بغيا وعدوانا، في آخر أبيات التي قالها في نجم هذا المجرم بارك الله فيك. وحصل لعبد الرزاق أن في الحديث أن خدع لعبادة الجنس جعفر بن سليمان الخضاعي وأنس إليه فوضع فيه يعني حبائل صحية، وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح من الروايات البخاري الروايات يقول من اعلام الحديث هذا ابي كل ما قال هذا الذهبي في مثل باب اللاني، فجره جره هذه الكلمه في مثل باب اللاني الى ان وضع في يعني حبائل الاكائر، قال دائره من اهل الكلمه جرت فيه لمدح باب اللاني وخدع بهذا المدح ابو ذر خلاص فوق عهد الأسف الفكرية وصار داعية المذهب الأسفلي وانفتح في مسابقة في المغرب العربي، مع المغرب محصول إليه ويأتونه ويزورونه ويغسلونه الأسفلي، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلى المهد السلف فأظل لك أظلها فيتحملوا جرام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال بعد الثالث السلام من دعا إلى هدى فأعلى لهم الأجل بحجور من قبل رسول لا ينقصوا من أجورهم شيئا، ومن جاء إلى بلاده كأعلم يجمد أوزاره إلى يوم القيامة لا ينقصوا من أجورهم. فنسأل الله العافية وذهب الشدائد بعض أهل البلاد بصورة أمثالك، فمن علام الحديث علام الحديث أنت جاهل وتثق بنفسك وتتقر بنفسك أنت ما عندك علم حديث، فأنت أولى لآخر مرات من أن تقل للوقوع في الجدعان هؤلاء خدع من فورة على الذهبي هو كافلة ثانية وكثير وكثير كثير من الناس، وفي هذا الأخذ أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا علماء السلفي ولما اختلفوا الآن البدع ضلوا، لأن البدع الآن أهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرف الشياطين في الوقت الماضي، فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس. كان من أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق والباطل، كثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل، لا يميز بين الحق والباطل، ثلاثة في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل، وتنقلب عليه الأمور. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فترى هذا ماشي ميدان السلفي ومضمار السلفي ما شاء الله ما شاء ما شاء إلا بعد السلام فيه وإلى به حظ على أهل السنة ويموت، وأصبح المنكر عنده معروف المعروف عنده منكر، وهذه هي الضلالة كل الضلالة. فنحن نحضر الشر السلفي أولا أن يطلب العلم، أن يجالسوا أهل الخير، وأن يحذروا أهل الشر، فإن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره، والجليس الخير وآثاره الطيبة. فمثلا جلس السوء مثل جلس الخير الجلس الصالح، وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشفع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت كسبان مستجيب منه على كل حال من الأحوال، لا تجد منه إلى الخير. كالنخلة كلها خير وكلها نخلة، كما هو مثل المؤمن. وهذا كذلك يعني صاحب السوء فناس كثير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن لا تسلم من مخالفه. فالأذى لا بد لأحكم به، والشر لا بد أن يحكم به يتيما أو خبيثا. فإذا كان لا بد من الضرر مجالسة هذا السوء، لماذا تحرص على مجالستهم ومخالفتهم؟ ما دليلك على الجواز؟ الرسول حذر، الرسول أنذر، الرسول بين الخطر، فما هو أدرك؟ أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات السؤال والسنة. فعيد على أي دليل خالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر؟ فنصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف، وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة، وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح، أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفهم. فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل، ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع، لأن المناظرة يجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل الخبرة وأهل الذكاء وأهل النصح. فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح بدءا بالصحابة، وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. ونذكر لكم مواقف بعضهم، لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع صديق من عرف مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس في صدى عمر، وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم ابتداه مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا. بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. هذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قفتها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة، تجد البون الشاسع بين ما عند صبيغ ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله: شر الخلق والخليقة شر ما تحت أديب السماء. وفي هذا الوقت بزغ غبن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليه؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنه، منها قال: أتوني بحبيبهم حتى أعطى أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره، كما يشهر الآن أهل البدع يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه، قال: ما يثبت، ما يثبت، ولو يأتيهم جبريل يقول: ما يثبت. جبريل الجام قال: والله ما يثبت. جبريل كما سمعنا من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الهوى، قال شيء معروف عنه. ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبل هذا، هذا يسقطونه. ألف شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبل هذا. فأضيع الإسلام وأضيع شرع الأمة بهذه الأساليب الماكرة، نسأل الله العزيز. عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه، لأن المؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قوائمه أخبار العدول. فإذا نقلك الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، تبني عليه الأحكام. وحذر الله من خبر الفاسق. إذا إنسان معروف بالفسق وجاءك بخبر لا تخذه وتثبت، لأن في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق، ثبت. أما الآن عدل تلو العدل، العدل تلو العدل، يكتب يشهد، ما فيه، ما فيه، ينقل كلام الضال في الحروف، ما فيه، ما تقبل ذلك. وحافظ يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل البدع في الأزمان الماضية، وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب. إذا جمعتها والله ما فهمت شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام فيها. فمنها أخبار العدول أن يسقطوه، ومنهج السلف في نقل أهل البدع يسقطونه بطرق خبيثة، يسموها بالعدل، يسموها بالموازنة الأحسنات والسيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج ترى أئمتنا كلهم فاسقين غير عدول ضالين فجرة على هذا المنهج الخبيث. شاهد إن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين أن مقاصدها سيئة، والرسول بين أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم عليه الصلاة والسلام. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهم منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودون ذلك في كتبه، وقالوا إن المبتدع لا ريبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين، الفاسق ما صرف لأنه منحرف وأنه خارج الدين، يحدث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد محاربة الحكام والطغاة الجبابرة. لماذا؟ لأن دولة فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون حق والباطل كما قال الله تبارك وتعالى، عندهم شيء من الحق أو شيء من الباطل يلبسون بشيء من الحق حتى يروح يروح ناصره. فالله سبحانه وتعالى أعلم لعباده ترى كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليلفارة. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الدم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنة من كان قبلكم حذو الكدة بالكدة حتى لو دخل الجحر ضبل دخل فيه. فقد وقع البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركوهم في كل هذه الأشياء. فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم ونجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.